الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، قد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا موالي. قال: ورثة. والذين عاقدت أيمانكم. قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم رضي الله عنهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله عز وجل: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وذكر هذه الحديث فيما يتعلق بالحلف الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام بين الأنصار والمهاجرين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين الأنصار والمهاجرين وحالف بينهم، فكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت هذه الآية: والذين عقدت أيمان. قال تعالى: كل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فنسخت، أي نسخت هذه الآية: ولكل جعلنا موالي. كل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، أي هؤلاء أولى به أو فيرثونه. والذين عقدت أيمانكم، وعاقدت على القراءة الثانية، فآتوهم نصيبهم، أي من النصر، من النصر والرفادة كالإحسان، ولكن الميراث يكون للأقارب. وكذلك الآية التي في الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهذا منسوخ، لكن لو قال ما علاقته بالكفالة؟ فالمؤلف رحمه الله يعني له نظر دقيق، فيأتي بأشياء يعني استنبط منها أحكاما لأمور أخرى، كأنه يعني استنبط من هذا الحلف الذي فيه يعني يترتب عليه المال، إذا كان هذا الحلف يترتب عليه مال بين الطرفين، فكذلك الكفالة، لأن هذه معاقدة في أول الإسلام ترتب عليها مال، ترتب عليها الإرث، فكذلك إذا كفل شخصا فإنه يترتب عليه الإحضار، وإذا لم يحضره فإنه يتحمل ما عليه من الحق. يعني هذا استنباط، يعني هذا ليس دليلا مباشرا في الكفالة، لكن يعني كأنه يستنبط ويقيس، إذا كان هذا الحلف الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام يترتب عليه التزام مالي بين الطرفين، فكذلك إذا التزم شخص بكفالة آخر فإنه يترتب عليه حق مالي أيضا، إذا عجز عن إحضاره فإنه يتحمل ما عليه من المال. ولا حديث الثانية في هذا المعنى. ثم يقال: إذا كفل شخص آخر فمتى يبرأ الكفيل؟ متى يبرأ الكفيل؟ قالوا: يبرأ بأمور. الأمر الأول: إذا أحضر المكفول برئ، لأن هذا هو مقتضى عقد الكفالة، وكذلك إذا حضر بنفسه، وكذلك إذا أبرئ المكفول، إذا أبرأه صاحب الحق فإنه يبرأ الكفيل، لأن الكفيل فرع، إذا برئ الأصل برئ الفرع تبعا له، ولا عكس، فلو أن صاحب الحق أبرأ الكفيل لم يبرأ المكفول، لأن الحق لصاحب الحق وقد تعلق بذمتين، فإذا أبرأ شخصا فإذا أبرأ أحدهما وهو الفرع لم يبرأ الأصل، وأما إذا أبرأ الأصل برئ الفرع، إذن يبرأ بإحضار المكفول أو بحضوره بنفسه أو ببراءة المكفول سواء بالسداد أو بإبراء صاحب الحق، ويبرأ أيضا بموت المكفول، إذا مات المكفول برئ الكفيل ولا يلزمه ضمان ما عليه، لأنه تعهد بإحضار البدن والبدن قد انتهى، مات المكفول فتبرأ ذمة الكفيل ولا يتحمل ما عليه من الحق، لأنه لم يلتزم الحق الذي عليه، وإنما التزم إحضار البدن، والبدن لا سبيل إلى إحضاره لأنه قد مات، فإذا مات المكفول برئ الكفيل بخلاف الضمان، الضمان إذا مات المضمون عنه لم يبرأ الضامن، لأن الضامن ضمن المال، فإذا مات المضمون ولم يترك شيئا فإنه يكون على الضامن، لأنه تحمل الحق الذي عليه، والحق لا يسقط بالموت، فرق بين الكفالة والضمان. أما الكفالة فإنه تعهد بإحضار البدن فقط، والبدن الآن تعذر إحضاره بدون تفريط من الكفيل فإنه تبرأ ذمته، وكذلك يبرأ إذا تلفت العين التي كفله من أجلها، إذا تلفت بفعل الله، هذا الإنسان مثلا استعار من شخص سيارة مثلا وشرط عليه الضمان، قال أعيرك بشرط الضمان، لأن الصواب أن العارية لا يجب ضمانه على المعير إلا إذا تعدى وفرط، فهنا ويمكن أن يشترط عليه المعير، يقول أعيرك السيارة لكن بشرط الضمان إذا تلفت تضمنها، شرط صحيح، قال ائتني بكفيل، فجاء شخص يكفله، ثم تلفت العين بغير بفعل الله، تلفت العين بفعل الله بغير، لا الشرط ما يصلح، لأنه إذا شرط عليه ضمن بكل حال، لكن يقال أنه أعاره بدون شرط ولم يتعد ولم يفرط، لأنه إذا تعد وفرط من، فإذا تلفت بفعل الله فإنه يبرأ الكفيل، لأن العين هذه تلفت بفعل الله فليس على الكفيل شيء، لأنه ما يلزم المكفول شيء فلا يلزم الكفيل شيء. طيب لو مات الكفيل هل يبرأ؟ الكفيل هو الذي مات، هل يبرأ ولا لا؟ على الصواب أنه لا يبرأ، ويكون هذا في تركته، يكون الحق في تركة الكفيل، إذا لم يحضر المكفول وضاع الحق فإن صاحب الحق يأخذه من تركة الكفيل، إلا إذا تبرع أحد الورثة بإحضار المكفول، إذا أحضره برئ ذمة الكفيل، وإذا لم يحضره أحد فإن الحق يكون في تركة الكفيل.
يعني الكفيل إذا لم يتكفل بالمال هل يلزمه؟
لا ما يلزمه إلا إذا أخل بالكفالة، لأن الكفالة قد يشترط فيها المال وقد لا يشترط، إن يشترط صارت كفالة ضمان، وإن لم يشترط المال صارت كفالة بإحضار البدن فقط، فإن أحضره برئ ذمته، سواء سدد يعني أدى المكفول عنه أم لم يؤدي، إذا أحضره برئ ذمته، أحضر هذا المدين إلى مجلس الحكم، وهذا المدين معسر ما عنده شيء، ولم يحصل لصاحب الدين شيء، هل يضمنه الكفيل؟ الجواب لا، لأن الكفيل التزم إحضار البدن وقد فعل، لكن إذا عجز عن إحضاره لزمه ما عليه من مال، لأن هذا مقتضى الكفالة، التزم بإحضاره فلم يحضره فيكون عليه ما يلزم بما على المكفول، إلا إذا مات المكفول انتلوا.
وإذا مات الكفيل كذلك لا يبرأ.
إذا مات الكفيل ما يبرأ. الصواب أنه لا يبرأ وتكون في تركته. يكون إن حضر المكفول انتهى الأمر. وإن لم يحضر هرب، فالورثة إن أحضروه تحملوا ما على الكفيل فإنه تبرأ الذمة، وإن لم يحضروه فإنهم يكون ما عليه في ذمة أو في تركة الميت الكفيل الميت. نعم يسمونه كفيل غائب. والضمان هذا أحد نوعي الكفالة، أحد نوعي الضمان، لكن هذا ضمان مالي وهذا ضمان بدني. هذا يتعهد بإحضار البدن وهذا يتعهد بتحمل المال. سموا كفيل غارم أو يقولون غارم، هذه مصطلحات والأمر فيها واسع إذا عرف المقصود، سواء سمي كفيل غارم أو سمي ضامن، لأن اللفظ المشهور عند الناس الآن يقول كفيل غارم. كفيل غارم هذا معناه أنه يغرم إذا عجز عن السداد، إذا عجز المكفول عن السداد فإنه يغرم، ولو أحضر البدن ما تبرد ذمته.
قال رحمه الله: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ فقالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو أنه سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال: خذ مثليها.
يقول المؤلف رحمه الله: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. هل معنى أنه ليس له أن يرجع أي لا يرجع عن الكفالة، أو لا يرجع على الميت بما دفع؟ هذا محتمل، لكن الحافظ رحمه الله يقول: أشبه الأول، أنه ليس له أن يرجع عن الكفالة، لأن الكفالة عقد لازم وليس التبرع. فإذا تكفل ثم قال: أنا محسن ومع المحسن من سبيل، أنا هونت عن الكفالة رجعت، الآن أنا رجعت عن الكفالة ولا أتحمل شيئا، هل له ذلك؟ الجواب لا، ما دام أنه تكفل أو كفل هذا الشخص فهذا الآن عقد لازم، ليس له أن يرجع عن الكفالة، يلزم بها شاء أم أبى، لأن هذا عقد لازم أدام أنه دخل فيه فليس له الرجوع. وهل يرجع بالمال على إذا دفع الكفيل أو الغارم، هل يرجع على صاحب الحق؟ نقول هذا في تفصيل، الأصل أنه يرجع لأنه تحمل عن غيره، تحمل عن غيره، يعني الأصل الدين على المدين وهذا تحمل عنه فرعا عن أصل، فالأصل أنه يرجع إلا إذا نوى التبرع فإنه لا رجوع، لأن إذا نوى التبرع صارت هبة، يعني دفع عنه في نيته أنه متبرع، قال: الله أنا بدفع الآن، وهذا يحتسبها صدقة والإحسان، هذا قريب أو صديق أو كذا، وأنا سأدفع من، يعني نوى أنه دفع من عنده بدون نية رجوع، ثم بعد ذلك ندم وقال: ليش ما أرجع؟ هذا الشخص الآن رزقه الله ومات ومورثه جاءه مال كثير، وأنا دفعت عنه 100,000، والآن جاءهم العيد من الإرث صار غني أغنى مني، إذن سأرجع عليه. جاء له وقال أعطني 100 التي دفعت عنك. الآن المدين يجب عليه أن يدفع لأنه لا يعلم بنيتي، لكن هذا بينه وبين الله، فإذا نوى التبرع فإن هذه هبة مقبوضة فليس له أن يرجع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العائد في هبته كالكلب يعود ثم يقيء ثم يعود في قيه، اتفق عليه. فرجوعه حرام. أما إذا نوى الرجوع فلا أشكال أنه يرجع، وإذا لم ينوي شيئا لو قيل له ماذا نويت قال الله ما استحضرت شيئا، ما نويت لا الرجوع ولا عدم الرجوع، قالوا فإنه يرجع لأنه تحمل فرعا عن أصل، فيرجع لأنه متحمل عن غيره، أصل الدين عن غيره وتحمله عن غيره، فالأصل أنه يؤدي دين الغير فله الرجوع، بخلاف من قضى عن غيره دينا بدون وكالة بدون إنابة فإنه لا يرجع إذا لم ينوي شيئا. يعني مثلا زيد مثلا صديق لك يطلبه عمرو 1000 ريال، ثم جاء عمرو لك ويقول والله زيد يا أخي ما طلني وكذا، وأن تريد الإحسان قلت خذ هذا 1000 ريال أنا قضيتك عن زيد، إن نويت الرجوع فلك الرجوع على زيد لأنك دفعت لقضاء دينه ولم تنوي به التبرع فلك الرجوع، وإذا نويت التبرع فلا إشكال أنه لا رجوع. لكن إذا لم تنوي شيئا حينما قضيت دين زيد فإنهم يقولون هنا لا رجوع. لماذا؟ لأنك لم تتحمله فرعا عن أصل، إنما قضيته من نفسك بدون إنابة بدون وكالة، فليس لك الرجوع. يفرقون بين مسألتين، يقول إذا كان وكيلا في القضاء أو كفيلا يتحمله عن غيره فله الرجوع إذا لم ينوي شيئا، وإذا قضاه بدون وكالة فلا يرجع إلا إذا نوى الرجوع. في هذا الحديث، يعني الحديث الأول حديث أبي قتادة حديث سلمة رضي الله عنه في تحمل أبي قتادة رضي الله عنه أنه تحمل عنه هذه الدنانير فليس لأبي قتادة أن يرجع، ولذلك ألزمه النبي عليه الصلاة والسلام بالأذى. لكن هذه القصة فيها تأكيد، قال حق الغريم وبرئ الميت، قال نعم، يعني اكدوا عليه، وهذا فيه كما تقدم عدم الرجوع، لأنه يعني كأنه اشترط عدم الرجوع فقبل أبو قتادة رضي الله عنه، ليس فيه دليل على أن الكفيل لا يرجع، وهذه حالة خاصة كما تقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط على أبي قتادة أن الميت قد برئ. ومعلوم أن الكفيل إذا كفل عن المدين لا يبرأ المدين في الحال، يكون الدائن حقه في الذمتين، في ذمة المدين وفي ذمة الكفيل. لكن هل يتقاضى من الكفيل مع يعني يبدأ به قبل المدين، يذهب إلى الكفيل مباشرة ويقول أعطني الدين، أنت كفيل غارم أعطني الدين، يقول له اذهب إلى المدين الأول خذ منه، فإن عجزت تعني، أما تأتي لي مباشرة لا، أنا تحملت فرعا عن الأصل، اذهب إلى الأصل أولا. وهذه المسألة فيها خلاف، المذهب أن لصاحب الحق أن يطالب من شاء منهما، ولأن حقه تعلق بالذمتين معا فله أن يطالب من شاء، يبدأ بمن شاء. والقول الثاني والذي رجحه ابن القيم رحمه الله أنه ليس له أن يطالب الكفيل إلا يعني الكفيل الغارم إلا إذا عجز عن أخذها من المدين الأصلي، لأن هذا كأنه يقول أنا أضمنه، يعني إن لم يسدد فأنا أضمنه، أما الأصل فالدين على زيد على المدين اذهب إليه، فإن عجز عن السداد أو ماطل فهنا يرجع إلى الغارم. هذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم، فإن الدائن يبدأ بالمدين
ويترك الغارم يبدأ بالمدين، فإن سدد المدين فانتهى الأمر، لأن هذا توثيق للحق. إذا عجز عنه رجع إلى الغارم فيبدأ بالمدين، فإن أعسر المدين أو ماطل فإنه يرجع على الغارم. الحديث الثاني ما وجه الدلالة فيه؟ قالوا وجه الدلالة أن القائم بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر رضي الله عنه قد تحمل ما على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قام مقامه فتحمل ما عليه، ولذلك قال من كان له عدة على النبي عليه الصلاة والسلام، من كان له دين على النبي عليه الصلاة والسلام أو عدة يعني وعدا فليأتها، فهو أشبه بالكفيل لأنه لما قام مقامه تكفل بأداء ما عليه من دين أو وعد. فجاءه جابر رضي الله عنه فذكر له فأعطاه، ولم يسأله بينه لأن الصحابة ثقات رضي الله عنهم ولم يشك فيه، ما قال له اتي بمن يشهد لك أنه يثق به، ولا يمكن أن يدعي جابر رضي الله عنه شيئا ليس له. لكن هنا قال لو أتانا أو لو جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، ملا كفيه هكذا وهكذا. قال له بكر خذ، فأخذ من يديه قال عدها، فعد فإذا 500 الله أنه درهم، لكن لم يبين. فلما جاء المقام له فإذا 500 يعني ما قال الله أنه درهم، لأن العدد الكثير الغالب أنه في الدراهم. طيب هنا قد يكون في إشكال، قال أنه وعده بحفيتين وأعطاه بكر كام؟ 3، قال عدها ثم قال خذ مثليها، فكيف أعطاه 3 وقد وعده النبي عليه الصلاة والسلام ب2؟ الجواب في رواية 3، عندك الرواية هذه نفس الحديث، إن المعروف أنه 3، أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. ظاهر أن الثنتين هذه كان سقط في الحديث
الشارح قاسي الطريق التي في الشهادة هكذا وهكذا وهكذا، فبسط لي 3 مرات.
نعم أظن هذا لفظ مسلم أيضا، الحديث متفق عليه، فعلى هذه الروايات لا إشكال 3 مرات وأعطاه بكر 3 مرات. لو قال هل الوعد لازم؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام وعده وعدا، هل الوعد لازم؟ إذا وعد الإنسان قال فلان سأعطيك كذا ثم تغير رأيه وعدل عن الوعد، هل هو ملزم أم لا؟ ما الجواب؟ غير ملزم. طيب والحديث إذا وعد أخلف كيف يوجه؟ فهذا الذي يأثم، وإذا كان عازما ثم طرأ شيء فلا يأثم. يعني هذا هو الذي قرره الحافظ في الفاتح في شرح الحديث 3، من كنا فيه كان منافقا خالصا، أو آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. قال إنه جاء رواية في بعض الروايات وإذا وعد وهو ينوي عدم الوفاء فهو منافق، فيقال هذه الرواية تقيد ما أطلق، فيقال إذا وعد وهو يريد الوفاء صادق ثم عرض عارض فالوعد ليس ملزما، ولكن لا شك أنه مكارم الأخلاق وأنه الأفضل. وأما إذا وعد وينوي الخلف فإنه آثم، وهذه صفة المنافق. إذن الوعد لا يلزم، إذا كانت الهبة لا تلزم إلا بالقبض فالوعد من باب أولى. قال سأعطيك يا فلان 1000 بعد يوم أو أكثر أو أقل، سأعطيك، والثاني قال أعطيتك 1000 ثم رجع. إذا كان من قال أعطيتك يا فلان 1000 وله الرجوع ما لم تقبض، هذا هو المشهور عند أهل العلم أن الهبة يجوز الرجوع فيها ما لم تقبض، فالوعد من باب أولى، أن الهبة أبلغ، الهبة نجز قال أعطيتك وهذا يقول سأعطيك، لكن يقال أنه إذا ترتب على الوعد ضرر يتحمله الواعد، قال يا فلان سأعطيك 50,000 متى؟ قال بعد شهر. قال جزاك الله خير وراح وعقد عقد نكاح على أن 50,000 هذه مهر فتزوج. ثم بعد ما جاء المدة قال أعطني 50,000. قال هونت كيف هونت؟ أنا تورطت الآن تزوجت عقدت على امرأة تزوجت الآن تورطتني. فيلزمه هنا أن يعطيه ما وعده أو راح زرع على أنه سيسقي ويكمل بهذه 50,000 فلما زرع رجع. لا ما يجوز له هنا لا ضرر ولا ضرار. يلزمه ما وعد لأنه ورط الموعود وسيترتب عليه ضرر والضرر يزال لا ضرر ولا ضرار. إذن الوعد لا يلزم إلا إذا كان فيه ضرر على الموعود فإنه يلزمه.
قال رحمه الله باب دوار أبي بكر رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر رضي الله عنه فطاف في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر رضي الله عنه وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قال فائشة رضي الله عنها فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر إني أرد إليك جوارك وأرضى بجواري بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة. وتجهز أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصحبه، وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر 4 أشهر.
هذا الحديث بطوله سيأتي في إن شاء الله في كتاب الهجرة، لكن يعني المراد منه أنه فيه يعني استنبط منه الكفالة، لأن ابن الدغنة كفل أبا بكر رضي الله عنه فيما اشترط عليه، لو أجاره بهذا الشرط فكافله أنه إذا حصل شيء فالمسؤول ابن الدغنة، هذا يعني فيه شيء يعني شبه بالكفالة. والمؤلف كما تقدم يعني يستنبط، يأتي بالأشياء التي تشبه ما يريد فيجعلها دليلا له. فالأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة صريحة مباشرة، وأدلة يؤخذ منها الحكم عن طريق الاستنباط، والاستنباط قد يكون قريبا ظاهرا وقد يكون بعيدا فيه خفاء فيه نزاع، وهذا من جملة الأدلة. الأدلة قد تكون هكذا وهكذا، لكن إذا تيسر الدليل الصريح المباشر فإنه أولى من الدليل المحتمل، ولكن يبدأ الإنسان بالدليل الصريح المباشر، ولا مانع أن يدعم هذه المسألة بأدلة في يعني بأدلة أخرى فيها شيء من الخفاء. فلا يقال إن الأدلة الخفية تترك، ولا يقال إنها أيضا تساوى بالأدلة الصريحة. يعني من الخطأ في الاستدلال أن يبدأ الإنسان بالأدلة الخفية أو التي فيها نزاع ويترك الأدلة الصريحة التي لا نزاع فيها، يعني يبدأ بالأدلة الصريحة الصحيحة الثابتة، ثم إن شاء أن يدعم بالأدلة الأخرى فلا بأس، هذا من باب زيادة التثبيت، وإن اقتصر على الصريحة فهو أحسن، ولا سيما أمام العوام، فإنه لا ينبغي الإنسان أن يورد الأدلة المحتملة إذا كان أمام العوام، لأنهم قد يتشككون. إذا جاء بدليل واحد أو اثنين صريح كفى، لأنه لو جاء بأدلة أخرى كأنها تضعف، لأن العوام ما يربطون هذا مع هذا، يأخذون هذا وحده، لا سيما إذا كان عنده يعني شبهة وعنده ضعف إيمان ويبحث عن التشويش على هذه المسألة، لأنه لا يريد هذه المسألة تخالف شهوة عنده كذا، فإنه قد يستغل الاستدلال البعيد ويقول: والله فلان يقول كذا، ويستدل بهذا، هذا ما فيه دليل، جاب الهجرة للكفالة وكذا، فيبدأ يتشكك ويشكك، فيقال يترك إذا كان بين أهل العلم فلا مانع أن يأتي بالأدلة الخفية وبين وجهها، هذا زيادة علم وفقه واستنباط. وإذا كان أمام العام وعنده دليل أو أكثر صريح فإنه يكتفي به حتى تكون مسألة قوية لا ليس فيها نزاع. وهذا يؤخذ منه يعني هذا له أصل في كتاب الله، نقول يؤخذ من محاجة إبراهيم عليه السلام للنمرود، فإنه جاءه بالدليل الأول وصار ينازع فيه أنا أحيي وأميت. إبراهيم عليه السلام عدل عن هذا الدليل، ما قال أنت تحيي وتميت هذا لفظا لا حقيقة وكذا، ترك هذا الدليل اللي فيه احتمال واشتباه ولو كان في الظاهر، لأن الرجل معاند مجادل بالباطل، فترك الدليل هذا وعدل إلى دليل صريح قوي ليس فيه نزاع وليس فيه اشتباه، فدمغه به فبهت الذي كفر. هذا هو الذي ينبغي الإنسان إذا كان يجادل أو يتكلم بين عوام أو ناس عندهم تشكيك أو يحبون أن يتفلتوا من الأوامر، فإن الأولى أن يقتصر على الأدلة القوية
الصريحة الصحيحة ويترك الحديث والنصوص المحتملة التي فيها خفاء.
قال رحمه الله: باب الدين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال صل وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
يعني يشكل هذا الباب أنه باب الدين والحديث والكلام في الكفالة، ذكر الحافظ بعض الاحتمالات، قال ذكر ابن بطال في الباب الأول، الباب الأول في الكفالة والحديث ذكر هناك ولم يذكر هنا، وذكر بعض الاحتمالات وبعض قال لعله فصل باب وليس في كلمة الدين، هذه لعله زاد بعض النساخ وكذا، لأنه فيه يعني إشكال ما علاقة الدين بهذا الكلام على الكفالة وليس مجرد الدين. صحيح الكفالة تكون في الدين لكن ليس الحديث عن مجرد الدين. على كل حال ما يتعلق بالحديث تقدم الكلام عليه. وقال ذكر بعض العلم أن الإمام إمام المسلمين أنه يجب عليه أن يقضي ديون المسلمين من مات من المسلمين من بيت المال بحسب ما يكون لهذا الشخص، لأنه ما من أحد إلا وله حق في بيت مال المسلمين، فإذا ترك دينا وليس ولم يترك وفاء ينظر في هذا الدين، إذا كان لحاجة واستدان بقدر حاجته وله حق في بيت المال مقارب الدين فإنه يقضيه من بيت المال إذا كان يعني بهذه الشروط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك أنه يقضي من مات عليه دين فعلي قضاؤه، والظاهر الحال أنه يقضيه من بيت المال من الفيء الذي يكون في مصالح المسلمين، وهذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام بل هذا عام في كل من قام مقامه من أولياء الأمور. يعني هنا تم الكلام على الكفالة، يقال الأدلة تقدمت على الكفالة، ومن أصرحها ائتي بالشهود والكفلاء أول حال الحديث الأول لذلك قدمه، ويقال هذه من المعاملات، يعني أحيانا تجد أن الباب من المعاملات ليس فيه دليل صريح أو صحيح على الجواز، في أحاديث ضعيفة وفي أشياء محتملة، لكن يقال يغتفر في المعاملات لأن الأصل في المعاملات ماذا؟ الحل والإباحة إلا بدليل، فلا يلزمنا أن نأتي بدليل في كل باب، يعني نقول هل فيه نهي، هل فيه غرر، في جهالة، هل فيه ظلم، هل فيه ضرر، لذا ما فيه الأصل الإباحة، ولو كانت الحديث ضعيفة اغتفر أنه في حديث ضعيفة أو في حديث محتملة، لأن المعاملات أمر سهل الأصل فيها الجواز والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.